بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كلامنا اليوم حول مسألة مهمة جدا في تبليغ المعارف الدينية، وهي مسألة إبراز مقامات أهل البيت عليهم السلام. من الواضح جدا لمن يتأمل في حديث الشيعة الإمامية في الكتب المعتبرة أن لأهل البيت عليهم السلام مقاما جليا وفضائل عظيمة ومقامات عالية، وهذا الأمر مبثوث في كتب الحديث. ومن أهم المصادر التي سلطت الضوء على هذه المسألة هو كتاب الشيخ محمد بن الحسن الصفار، كتاب بصائر الدرجات. هذا الكتاب يعتبر من أهم الكتب التي تعرض مقامات الأئمة وفضائلهم وخصائصهم التي خصهم الله تبارك وتعالى بها، وأيضا قسم من كتاب الكافي، كتاب الحجة ضمن أصول الكافي لثقة الإسلام الكليني. هذين الكتابين أو هذا الكتاب وهذا القسم من كتاب الكافي فيه مقدار كبير من الآثار المعتبرة التي تمثل هوية التشيع، تمثل مذهب الإمامية في هذه المسألة. فمن يريد أن يعرض التشيع، يريد أن يعرض عقائد الشيعة، عليه أن يستند إلى الآثار المعتبرة. وهذه الآثار المعتبرة بمجموعها تبين لسانا صريح، لسانا واحدا يكشف عن فضائل ومقامات الأئمة عليهم السلام الكثيرة في جهة علومهم وإحاطتهم بالعلوم ومقاماتهم وخصائصهم إلى آخره. هذه المصادر في غاية الاعتبار، ونقصد بالاعتبار لا أن كل كتاب البصائر صحيح من أوله إلى آخره، لا، قد يكون هناك تفصيل مناقشة في جزئية معينة، ولكن هذا الكتاب يصلح أن يمثل هوية التشيع لما يتسم به من الضبط، ندرة أو قلة الشذوذ والنكارة والاضطراب في الأحاديث، قلة الأحاديث المشكوكة، لا تنفرد هذه الأحاديث في الجملة، يعني نتكلم حيث المجموع، بعبارات غريبة أو اصطلاحات شاذة أو أمور غير معهودة في أصول الشيعة القدماء. لذلك في مقام تبيين التشيع، في مقام عرض العقائد، ينبغي الاستناد إلى هذه الكتب، وينبغي أن نجتنب كتب المتهمين بالكذب أو المخلطين أو الذين لا يعرفون. فما يرويه هؤلاء الثقات الكبار الذين هم وجوه الطائفة هو كاف في المقام. من الأمور المشكلة في هذا الجانب أنه تطرأ في الآونة الأخيرة وفي بعض المجالس وفي بعض المنابر العلمية أنه قد يؤتى بفضائل أو معاجز أو قصص، هذه قصص يعني تتضمن مقدارا من المشاكل، لا تشبه حديث الثقات، فيها مقدار من الاضطراب، تخالف حديث الثقات، فيها معارضات للقرآن، تعاني من مشاكل تاريخية مروية في كتب غير معروفة أو غير معتمدة أو غير موثوقة، رويت من طرق أناس متهمين. هذا الأمر إذا اجتمع، هذه الأمور المشكلة كلها إذا اجتمعت، لا ينبغي من خلالها عرض التشيع وبيان العقائد الشيعية والترويج لهذه الأحاديث التي فضلا عن ابتلاء بكثير من المشاكل لا تعبر عن التراث الشيعي، لا تعبر عن الاعتقاد الإمامي ونظرته إلى الأئمة عليهم السلام. هذا إذا نحن أهملنا الكتب المعتبرة وأخذنا بالكتب السقيمة أو الروايات المليئة بالإشكالات، هذا يعني وجود خلل في المنهج، المنهج الذي نعرض من خلاله التشيع. والذي نقوله هو أنه لا بد من تقرير منهج علمي يعرض من خلاله التشيع، من خلال كتبه المعتبرة، من خلال روايات ثقاته وما إلى ذلك. فبيان العقائد يكون عبر المصادر الموثوقة التي نص كبار المحدثين والعلماء على اعتبارها وجواز الاعتماد عليها. هنا نعرض نموذج من النماذج التي يتم الترويج لها، أحيانا تتناقل وتكون حاضرة في أذهان بعض الشباب، وهي مأخوذة من مصادر غير معتبرة كما سنبين، وتنطوي على إشكالات كثيرة مغفول عنها، ومع ذلك يعرض من خلالها مقام أهل البيت عليهم السلام، ويهمل عرض الآثار الصحيح، يهمل عرض وتقديم الكتب المعتبرة. من جملة هذه الأخبار التي يروج لها أو يستدل بها في بعض المواضع حديث معروف بحديث الخيط، وتارة يقال حديث الخيط الأصفر. هذا الحديث في أعلى درجات الضعف، بل تظهر عليه أمارات الكذب، وهو من موضوعات الغلاة والمخلطين، ولا أصل معتبر له، ويتم تناقله من دون بيان لحقيقته أو من دون الالتفات إلى الإشكالات التي فيه، ويعرض من خلاله شيء من فضائل الأئمة أو من مقاماتهم. والأولى بنا كما قلنا أن نعرض مقامات الأئمة صلوات الله عليهم من خلال المصادر المعتبرة. هنا نتكلم في عدة أمور حول حديث الخيط. الأمر الأول هو مصادر هذا الحديث. هذا الحديث روي في عدة مصادر، نذكر خمسة منها بشكل أساسي، يعني قد يوجد في كتب متأخرة جدا، ولكن نذكر هذه المصادر الأساسية. المصدر الأول هو كتاب الهداية الكبرى للحسين بن حمدان الخصيبي المتوفى في القرن الرابع الهجري، ذكر هذه الرواية في الباب الذي أفرده لسيرة الإمام علي بن الحسين صلوات الله عليه. الشيخ حسين بن عبد الوهاب أيضا في كتابه، هذا من الأعلام من علماء أو من رواة القرن الخامس، له كتاب بعنوان عيون المعجزات، نقل هذا الحديث ولكن اختصر قسما منه لعلة نذكرها إن شاء الله. المصدر الثالث هو كتاب المناقب المنسوب إلى السيد محمد بن علي العلوي، وهذا الكتاب ينقل عنه العلامة المجلسي في البحار بعنوان كتاب عتيق. المصدر الرابع لهذا الحديث هو كتاب نوادر المعجزات المنسوب إلى شخص يسمى محمد بن جرير الطبري الصغير في مقابل الكبير صاحب المسترشد، مع غض النظر الآن إذا كان فعلا يوجد هناك شخص بهذا الاسم أو ما شاكل ذلك، هذا بحث آخر. والمصدر الخامس هو الشيخ ابن شهر آشوب، نقل هذه الرواية مختصرة ومرسلة في كتابه مناقب آل أبي طالب. فهذه هي المصادر الأساسية لحديث الخيط. إذا أردنا النظر إلى مصادر هذا الحديث فنقول المصادر التي نقلت حديث الخيط غير معتبر، فهي بين مصادر مطعون في مؤلفها أو لا يعرف من هو مؤلفها أو مدى وثاقته أو ما شكل ذلك. نعم، فقط كتاب مناقب آل أبي طالب هو للشيخ ابن شهر آشوب، هذا رجل من العلماء المعروفين وهو ثقة، وكتابه من الكتب الجيدة في الجملة، ولكن هذا الكتاب ينقل عن مصادر تتقدم، يعني هو ينقل عن الكافي، ينقل عن رجال الكشي، ينقل عن بعض الكتب، ولكن لما وصل إلى هذا الموضع نقل حديث الخيط لم يعين المصدر الذي نقل منه الحديث، وأورده ملخصا مختصرا، وليس بعيدا أن يكون في نقله لهذا الحديث ناظرا إلى بعض المصادر المتقدمة، المصادر الأربعة التي أشرنا إليها قبله. فمن هنا لا نعرف المصدر الذي استند إليه الشيخ ابن شهر آشوب في تلخيص الحديث واختصاره ونقله لهذه الصيغة المختصرة. طبعا حديث الخيط هو حديث طويل، ولكن في نصف صفحة أو أقل نقله ابن شهر آشوب فاختصر منه كثيرا. أما بالنسبة للمصادر الأخرى، المصدر الأول حسين، كتاب الهداية الكبرى للحسين بن حمدان الخصيبي. هذا الرجل مطعون عليه بفساد المذهب والكذب والتخليط، وأيضا طعن فيه النجاشي في رجاله، طعن فيه الشيخ ابن الغضائري وقال فاسد المذهب صاحب مقالة ملعونة، لأنه هو كان رأس النصيرية في القرن الرابع وهو شيخ هذه الطريقة. فالرجل لا نص على وثاقته، بل الخلاف هو الموجود أنه متهم بفساد المذهب، بالكذب، بالتخليط إلى آخره. ولو غضضنا النظر عن مسألة وثاقة الخصيبي، فكتابه هذا، كتابه الهداية الكبرى، وكتاب في غاية الفساد والرداء، وهو شاهد صدق على قول ابن الغضائر أنه صاحب مقالة ملعونة. هذا الكتاب فيه، يعني هو كتاب حينما ألفه بحسب ما يذكر النصيرية في بعض مصنفاتهم أنه ألفه لأهل الظاهر، وكان يريد إهداءه إلى سيف الدولة الحمدان، فوراع فيه بعض مسائل الظاهر، لم يتوغل في أمور الباطن المعروفة عند الغلاة كما فعل في كتبه الأخرى. يعني له كتاب مثلا الرسالة الرسبشية، سنتكلم عنها قليلا. هذا الكتاب مشى فيه ممشى الغلاة، مشى فيه ممشى باطنيا محضا، وذكره النجاشي في رجاله وقال له كتاب الرسالة تخليط، وصف هذا الكتاب بالتخليط. فمن هنا هذا الكتاب وإن كان مؤلفه من الغلاة وحاول أن يحافظ على مقدار من التلاؤم مع عقلية أهل الظاهر بحسب ما يرون، إلا أنه ضمنه شيئا من أفكار النصيرية ولو على نحو الرموز. يعني هناك مقدار من الإبهام قد لا يلتفت إليه الشخص وهو يقرأ هذا الكتاب، ولكن إذا قرأت كتب الغلاة النصيرية بشكل واضح فالأمر يكون أكثر وضوحا، ويتم الالتفات إلى الإشارات التي بثها الخصيبي في هذا الكتاب. فهذا الكتاب غير معتمد في الطائفة، وصاحبه مطعون عليه، فلا يمكن الاعتماد عليه، فهو مصدر غير معتبر. بالنسبة للمصدرين الآخرين، له كتاب عيون المعجزات وكتاب المناقب المسمى بكتاب عتيق لحسين بن عبد الوهاب وللسيد محمد بن علي العلوي. هذان الرجلان مهملان، لم يذكرا في كتب الرجال والتراجم عند علمائنا من طبقتهم فما بعد، ما عرفوا إلا عند متأخري المتأخرين تقريبا. لم ينص أحد على وثاقة هذين الرجلين أبدا. مثلا السيد محمد حسين الجلالي في ترجمة الحسين بن عبد الوهاب في كتابه فهرس التراث يقول هذه العبارة، يقول لا نعرف عنه سوى اسمه وكتابه عيون المعجزات. فهذا الرجل مبهم في غاية الإبهام ولا نعرف عنه شيئا. وكذلك السيد محمد بن علي العلوي، ملامح شخصية هذا الرجل، من نص على وثاقة، هذا شيء غير واضح، يعني وثاقته، شخصيته، مسلكه العقائدي، أمور أخرى غير واضح. إذا أردنا استكشاف هاتين الشخصيتين من خلال هذين الكتابين، يعني كتاب عيون المعجزات وكتاب المناقب، واضح أيضا أنه لا يجوز الاعتماد عليهم. هناك ألفاظ، يعني ينقلان أحاديث فيها ألفاظ للغلاة، فيها اصطلاحاتهم الخاصة، فيها اصطلاحاتهم الخاصة ومبانيهم الاعتقادية. هذه الأمور لا أثر لها في كتب المحدثين الكبار عند الإمامية. هذا يؤكد فكرة أن مصادر، أو أن جملة لا أقل من مصادر هذين الكتابين ليست من المصادر المعتبرة، وأنها قريبة من أحاديث الغلو. مثلا كتاب عيون المعجزات، نذكر سريعا ولا إن شاء الله نتكلم عنه بشكل مفصل. مثلا كتاب عيون المعجزات فيه أحاديث مشوبة بلحن الغلاة، من قبيل بعض الروايات يعبر فيها عن النبي صلى الله عليه وآله بالسيد محمد. هذا التعبير غير متعارف في رواياتنا، هو تعبير موجود في كتب الغلاة، حينما يرون عن النبي صلى الله عليه وآله يقول عن السيد محمد صلى الله عليه وآله. في رواية أن أمير المؤمنين أحرق بعض الغلاة منهم عبد الله بن سبأ وعادوا إلى الحياة، هذه الفكرة موجودة في كتب الغلاة، ولعل أيضا في كتب أخرى يذكرونها في حق أبي الخطاب الذي قتل في زمن الإمام الصادق أنه عاد إلى الحياة، فكرة عودة الغلاة إلى الحياة موجودة عندهم. أو مثلا أن الأوصياء يحملون في الجنوب لا في البطون، أن الزهراء عليه السلام ولدت الحسنين من فخذها الأيسر. بعض الروايات قد تدل بظاهرها، تحتاج إلى تأمل، أنها تدل على عقيدة التقمص أو التناسخ، وأن الكافر بعد موته يعيش في بدن حيوان آخر. هذه الروايات غريبة عن الفضاء العام للتراث الإمامي، وهي عادة هذه تتناسب لفظا ومعنا مع أحاديث الغلاة. أما كتاب المناقب لمحمد بن علي العلوي، أيضا فيه بعض الأحاديث الشاذة والمنكرة وما فيه من اصطلاحات الغلاة ومبانيهم، من قبيل حديث المعرفة بالنورانية، حديث مثلا فيه أنه محمد بن الحنفية حمل وولد في طرفة عين، حديث فيه محاورة بين أمير المؤمنين والحارث الهمداني برواية أبي ذر الغفاري، وفيها غرائب واضطراب وشذوذ بشكل واضح جدا، يعني لها أكثر من وجه ينقضها. أصلا أبو ذر الغفاري لم يدرك الفترة التي لقي فيها أمير المؤمنين الحارث الأعور، بل في نفس هذه الرواية يذكر، يعني هي الرواية من رواية أبي ذر الغفاري تنسب إليه، ويذكر فيها أن الحارث الأعور الهمداني مات بعد فترة، مع أن موت أبي ذر كان في زمن عثمان، وأن لقاء الحارث الأعور بأمير المؤمنين كان في الكوفة، والحارث أصلا عاش إلى ما بعد شهادة أمير المؤمنين أيضا. فهذه الرواية أصلا مضطربة سندا ومتنا، وتخالف نفس الرواية لها أصل في أمال المفيد، وتخالفها سندا ومتنا وسياقا، وهي أكثر اضطرابا وفيها أكثر من إشكال تاريخي. فالحاصل أن بعض مصادر هذين الكتابين محل إشكال، ولا يمكن الوثوق بما ينفردون به، ولا سيما إذا كان في هذه الروايات إشكالات تاريخية أو تعارض القرآن أو تخالف أحاديث الإمامية في الكتب المعتبرة. فالهداية الكبرى لا يعتمد عليه، وكتاب المناقب لا يعتمد عليه، وكتاب عيون المعجزات أيضا لا يعتمد عليه. يبقى الكلام في كتاب نوادر المعجزات، هو منسوب إلى محمد بن جرير الطبري، الذي ينسب إليه أيضا كتاب دلائل الإمامة. بغض النظر هل هناك فعلا شخصية باسم محمد بن جرير الطبري الصغير في مقابل الكبير، ومدى أولا يعني بغض النظر عن وجود هذه الشخصية، سواء سلمنا أنها موجودة أو غير موجودة، بالنهاية لم ينص على وثاقة هذا الرجل، هذا الرجل غير معروف، وعلى فرض صدق نسبة الكتاب إليه لم ينص على وثاقته، على فرض عدم صدق نسبة الكتاب إليه، وهذا هو الراجح، مؤلف الكتاب أصلا غير معروف، نحن لا نعرف من هو مؤلف نوادر المعجزات على وجه التحقيق، غير واضح. حتى كتاب دلائل الإمامة كتابان ينسبان إلى محمد بن جرير الطبري، ولا نعرف أن هناك فعلا شخص بهذا الاسم، أو ولم يترجم له، لم ينص إلى على وثاقته، فالأمر مشكل من هذه الجهة. فالحاصل أما بالنسبة إلى ابن شهر آشوب، واضح جدا أنه لم يذكر المصدر الذي نقل منه. فالحاصل أنه لا يوجد أصل معتبر يمكن الركون إليه بالنسبة إلى هذا الحديث. الأمر الثالث يتعلق بأسانيد هذا الحديث. إسناد الخصيبي الموجود لهذه الرواية كله مليء بالمجاهيل والمهملين ومن لا نعرفهم، إلا حنان بن سدير وجابر بن يزيد الجعفي، وإلا البقية لم ينص على وثقة، فهم إما مجهول أو مهمل. كذلك الحسين بن عبد الوهاب ذكر هذا الإسناد، قال رواه لي الشيخ أبو محمد بن الحسن بن محمد بن نصر رضي الله عنه يرفع الحديث برجاله إلى محمد بن جعفر البرسي مرفوعا إلى جابر رضي الله عنه، هو جابر بن يزيد الجعفي. هذا سند أيضا لا يمكن الركون إليه، يعني ما في أحد معروف سوى جابر بن يزيد الجعفي رحمه الله. السيد محمد بن علي العلوي ذكر أيضا إسنادين إلى جابر، أكثرهم يعني مجاهيل أو مهملين وغير معروفين. والسند الثاني فضلا عن السند الثاني فيه بعض الشخصيات المعروفة مثل سهل بن زياد، محمد بن سنان، وجابر بن يزيد الجعفي. أما ما سوى ذلك في الإسنادين ما اتضحت لي شخصية هؤلاء الرجال، فلا نعرفهم. والسند الثاني للسيد محمد بن علي العلوي في كتاب المناقب فيه قال، يعني من آخر الإسناد، قال عن سهل بن زياد قال: حدثنا محمد بن سنان عن جابر بن يزيد الجعفي. هنا مشاكل، منها أن محمد بن سنان لا يروي، لا يعني روايته بجابر عن جابر غير متصلة، لابد أن تحمل على الإرسال. محمد ابن سنان مات سنة 220، فلو افترضنا أنه عاش 85 سنة فتكون ولادته سنة 135 هجرية، في حين أن جابر بن يزيد الجعفي مات إما سنة 128 أو 132، إما سنة 128 وإما 132. فلا يمكن، يعني قطعا محمد بن سنان ولد بعد وفاة جابر، ولو كان أكبر عمرا وأدرك جابر لأقل، إذا بنينا على أنه كان معمر جدا، لأقل سيدرك جابر بن يزيد الجعفي وهو طفل صغير. صاحب نوادر المعجزات أيضا بسند يشابه سند صاحب عيون المعجزات اللي هو الحسين بن عبد الوهاب، نفس الشيء، ما في اختلاف كبير بالسند، يعني الاختلاف يسير، وليس فيه أحد نعرفه سوى جابر بن يزيد الجعفي وهو ثقة، ولكن الكلام في الإسناد إليه. يعني قال صاحب نوادر المعجزات: روى الشيخ أبو محمد الحسن بن محمد بن نصر يرفع الحديث برجاله إلى محمد بن جعفر البرسي عن إبراهيم بن محمد الموصلي عن جابر الجعفي. واضح الإرسال والجهالة. فكل هذه الأسانيد، يعني فضلا عن عدم وثاقة هذه الكتب التي وردت فيها، نفس هذه الأسانيد أيضا غير معروف. طبعا رواية ابن شهر آشوب كما ذكرنا مرسلة عن جابر، يعني أصلا لم يذكر سندا. هذا فيما يتعلق بكل سند من هذه الأسانيد. ولكن من العلل والغرائب التي تشمل كل هذه الأسانيد في رواية حديث الخيط، هي دعوة رواية جابر بن يزيد الجعفي عن الإمام علي بن الحسين عليه السلام. فإنه كل من ترجم لجابر ذكر أنه لقي الباقر والصادق وسمع منهما وأخذ العلم عنهما، هذا مسلم وثابت، ولكن لا يوجد دليل على ملاقاته للإمام زين العابدين عليه السلام أو أنه سمع منه. لا توجد رواية تدل على ذلك سواء في تراث الإمامية أو حتى في كتب الحديث عند العامة، بل يوجد ما يعارض ذلك إن شاء الله نذكر. نعم، هناك رواية واحدة يستدل بها لرواية جابر عن زين العابدين عليه السلام، هي رواية الكوليني، قال علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عمرو بن شمر عن جابر قال: قال علي بن الحسين عليه السلام: ما ندري كيف نصنع بالناس، إن حدثناهم بما سمعنا من رسول الله ضحكوا صلى الله عليه وآله، وإن سكتنا لم يسعنا، إلى آخر الرواية. مع غض النظر عن ضعف سند الرواية لا أقل على المتعارف والمشهور بضعفها بعمرو بن شمر، لكن هذه الصيغة غير دالة على الاتصال، غير دالة على السماع، بل قد تحتمل الإرسال، ويحتمل أن يكون أخذه عن الباقر أو أرسله عن غيره. فقول جابر في هذه الرواية عن جابر قال: قال علي بن الحسين، هذه الصيغة لا تدل على الاتصال والسماع، وهذه الصيغ مبحوثة في علم الدراية، ما يدل على الاتصال والسماع كقوله حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. أما صيغة قال: قال علي بن الحسين، هذه صيغة لا تدل على الاتصال والسماع. بل هناك معارض لقضية أن علاقة جابر بن يزيد الجعفي واتصال جابر بالأئمة عليهم السلام كان في فترة مبكرة، هناك ما يعارض هذه الفكرة أو هذه الدعوة. هناك مثلا معارض بإسناد ضعيف، رواه الكشي، ذكر رواية بإسناد ضعيف، هذه الرواية تفيد أن اتصال جابر بأهل البيت كان مبدأه في زمن حياة الباقر عليه السلام، وفي زمن إمامة الباقر عليه السلام. فكيف يمكن تصوير مسألة حديث الخيط وأن حديث الخيط أخذه وهو من رواية جابر بن يزيد الجعفي عن الإمام علي بن الحسين، في حين أن علاقة جابر بالإمام الباقر متأخرة؟ لأنه في حديث الخيط أيضا فيه ما يتضمن أنه التقى بالإمام الباقر وكان على معرفة وطيدة به. على حال نقرأ هذه الرواية وننظر في دلالتها. عن بإسناده الكشي عن جابر قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام الباقر وأنا شاب، فقال: من أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: ممن؟ قلت: من جعفي. قال: ما أقدمك إلى ها هنا؟ قلت: طلب العلم. قال: ممن؟ قلت: منك. قال: فإذا سألك أحد من أين أنت فقل: من أهل المدينة. قال: قلت: أسألك قبل كل شيء عن هذا، أيحل لي أن أكذب؟ قال: ليس هذا بكذب، من كان في المدينة فهو من أهلها حتى يخرج. طبعا التورية ذيل الحديث يعني محمول على التوري، فظاهر يعني هذه الرواية تتنافى أن جابر كان يعرف الإمام زين العابدين والباقر قبل إمامة الباقر. لو كان جابر من رواة زين العابدين عليه السلام ومن خواصه كما هو الظاهر من حديث الخيط لكان الباقر يعرفه، فلماذا يسأله مرة أخرى في زمان إمامته؟ وهذه الرواية ظاهرة أنها في زمان إمامته، لأن الشيعة كانت تأتي إلى الإمام نفسه لأخذ العلم. فحديث الخيط ظاهر من رواة أنه الباقر كان يعرف جابر بن يزيد الجعفي في زمان علي بن الحسين. هذه الرواية تنافيها، تبين أنه تعرف جابر على الإمام الباقر عليه السلام كان في زمان إمامة الباقر لا في زمان إمامة علي بن الحسين عليه السلام. فالحاصل رواية حديث الخيط بدعوى أن جابر بن يزيد الجعفي كان يعرف الإمام علي بن الحسين ومتصلا به ويسمع منه ويأخذ عنه، هذه الرواية تعاني من إشكال تاريخي لا تتناسب مع المعروف من تاريخ جابر بن يزيد الجعفي، وما هو معلوم أنه لم يلقه وبالنهاية ولم يسمع منه، هذا أمر انفرد به حديث الخيط. بالنسبة إلى متن الحديث، هذا كل كلامنا فيما تقدم عن المصدر والإسناد ونقد وتقييم المصادر ومشاكل ذلك. الآن قراءة في متن حديث، قراءة نقدية ونبحث في الإشكالات في متن حديث الخيط. طبعا حديث الخيط حديث طويل جدا لا يمكن أن يقرأ في هذا المقام، إن شاء الله لعله يكون مبني على الاختصار أكثر فأكثر، ولكن خلاصة حديث الخيط ما هي؟ الآن نحن نريد أن نتكلم عن المتن. خلاصة حديث الخيط نتكلم فيه على ثلاث محاور. أصل الرواية أن الشيعة أتوا إلى الإمام علي، طبعا جابر الذي يروي جابر بن يزيد الجعفي عن علي بن الحسين، هذا ذكرنا الإشكال فيه أنه لا يتناسب مع تاريخ جابر. جاءت الشيعة إلى علي بن الحسين عليه السلام وذكر له أنه يشكون له عليه السلام من بني أمية وما يلقونهم من الأذى من الأمويين وشيعتهم وما إلى ذلك. فيأمر الإمام علي بن الحسين عليه السلام ابنه الإمام الباقر أن يأخذ خيطا رقيقا خاصا، ولذلك سمي هذا الحديث بحديث الخيط. يأخذ هذا الخيط ويذهب إلى المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وآله، ويحرك الخيط تحريكا لينا خفيفا، فتقع زلزلة في المدينة، يقع زلزال كبير في المدينة يقتل 30,000 إنسان. بعد ذلك تحصل الأحداث وتأتي الناس إلى الإمام ويأمرهم بالتضرع إلى الله إلى آخر هذه الأمور. ثم الفقرة، هذه الفقرة الأولى هي فقرة أنه حرك الخيط في المسجد، هذه هي القصة، هذه هي المعجزة التي تصور في هذه الرواية. ومن ثم يقع كلام بين الإمام علي بن الحسين وجابر حول موضوعين. الموضوع الأول يتعلق بمعرفة الأئمة، ويعني في بحث المعرفة. والفقرة الأخرى التي سنركز عليها هي فقرة كلام الإمام عن حقوق المؤمن على أخيه المؤمن. وكل فقرة من هذه الفقرات مليئة بالإشكالات. فالحديث من أوله إلى آخره مليء بالإشكالات، ولكن نحن نقتصر في هذا المقام في القراءة النقدية لمتن هذا الحديث على خمسة إشكالات. وقبل الشروع ببيان الإشكالات أنبه إلى هذه المسألة، أنه بعض الفقرات المشكلة في هذا الحديث اتفقت على نقلها جميع المصادر الخمسة التي ذكرناها آنفا، وبعض هذه الفقرات موجودة في بعض المصادر دون غيرها. فعند البيان إن شاء الله نذكر كل مصدر ذكر إذا كان هناك انفراد، أو نقول كل المصادر ذكرت هذه المسألة. الإشكال الأول الوارد في حديث الخيط، ما ورد في الرواية على لسان جابر بن يزيد الجعفي، قال: لما أفضت الخلافة إلى بني أمية سفكوا في أيامهم الدم الحرام ولعنوا أمير المؤمنين صلوات الله عليه على منابرهم 1000 شهر. هذه العبارة وردت في رواية عيون المعجزات للحسين بن عبد الوهاب، وفي نسخة العلامة المجلسي من الكتاب العتيق في بحار الأنوار الجزء 26 الصفحة 8، لم ترد في غيرها من المصادر. هذه الفقرة بظاهرها لا تتلاءم مع وقائع التاريخ، يعني فرضنا أن هذه القضية حديث الخيط والزلزال الذي وقع في المدينة وقع في زمن إمامة علي بن الحسين، يعني قطعا ستكون قبل سنة 95. الإمام علي بن الحسين استشهد سنة 95 هجرية كما نص عليه الكليني والمفيد والطوسي والطوارسي وغيره. في ذلك الوقت لم يكن قد مضى على دولة بني أمية 1000 شهر، دولتهم سقطت سنة 132، وفرض الكلام هنا أنه من زمن معاوية دولة بني أمية إلى زمن علي بن الحسين عليه السلام لم يكن قد مضى 1000 شهر، فيقول لعنوا أمير المؤمنين صلوات الله على منابرهم 1000 شهر، وإن كان كما هو أيضا وارد في جملة من الروايات أن مدة حكم بني أمية 1000 شهر، وهم لعنوا أمير المؤمنين في هذه المدة، إلا حقبة يسيرة كما ينقل عن عمر بن عبد العزيز، لكن دولة بني أمية امتدت 1000 شهر، يعني 83 سنة تقريبا، بدءا من خلافة معاوية إلى زمن مروان الحمار سنة 132 سقطت الدولة الأموية وجاءت الدولة العباسية. فإذا كانت هذه الحادثة وقعت في زمان علي بن الحسين، يعني قبل سنة 95 أو في هذه السنة، لن يكون قد مضى على ملك بني أمية 1000 شهر. فقضية أو مقولة لعنوا أمير المؤمنين على منابرهم 1000 شهر، هذا خلاف التاريخ، هذا خلاف الوقائع التاريخية وخلاف المدة الزمنية المعروفة في التاريخ. هنا مسألة نذكرها وإن شاء الله تفصل في موضع آخر، إنه إحدى أهم السمات الواضحة في أحاديث الغلاة كثرة الأخطاء التاريخية، كثيرة جدا. طبعا الضعفاء قد يخطئون في التاريخ، بل حتى أحيانا الثقة قد يشتبه ويخطئ في التاريخ، ولكن تكرر ذلك في كثير من الروايات عند الغلاة هذا أمر لافت للنظر، وهذا من هذا القبيل. هذا اللفظ المذكور في حديث الخيط أنهم لعنوا أمير 1000 شهر هذا من هذا القبيل، هذا خطأ تاريخي ينبغي التأمل فيه. الإشكال الثاني هو ما ورد في الرواية على لسان جابر بن يزيد في وصف حالة الزلزال الذي أصاب المدينة المنورة لما حرك الإمام الباقر عليه السلام الخيط تحريكا خفيفا. الوارد في هذه الرواية في جميع المصادر أنه وقعت زلزلة شديدة تسببت بقتل أكثر من 30,000 إنسان. كل المصادر التي نقلت حديث الخيط كلها جميعها التي ذكرناها آنفا كلها ذكرت. هنا نذكر بعض عباراتهم. لفظ رواية الخصيبي على لسان جابر قال: فخرجت من المسجد وإذا بصياح وولولة من كل ناحية، وإذا زلزلة شديدة وهزة ورجفة قد أخربت عامة دور المدينة، وهلك تحتها أكثر من 30,000 رجل وامرأة وصبيا، وإذا بالخلق باكين يخرجون من السكك. طبعا الملفت للنظر هنا أنه ذكر 30,000 رجل وامرأة وصبي، في بعض الروايات حذف الصبيان، في رواية عيون المعجزات عبر بهذا قال إذا بالمدينة قد زلزلت زلزلة شديدة وأخذتهم الرجفة والهدمة وقد خربت أكثر دور المدينة وهلك تحت منها أكثر ألف من 30,000 رجالا ونساء دون الولدان. يعني هذا مورد التفاوت. رواية المناقب أيضا وإذا الهدة قد أخربت عامة دور المدينة وهلك تحتها أكثر من 30,000 رجل وامرأة. رواية النوادر المعجزات وقد خربت، هكذا لفظها، وقد خربت أكثر دور المدينة وهلك فيها أكثر من 30,000 رجالا ونساء. أيضا فيما نقله ابن شهر آشوب قال قد أخربت عامة دور المدينة وهلك تحتها أكثر من 30,000 إنسان بغض النظر رجل أو امرأة. هذه هي الألفاظ في كافة المصادر التي نقلت حديث الخيل، فهي متفقة على أن عدد القتلى في هذا الزلزال أكثر من 30,000 نفس، وأكثر المدينة المنورة أكثر الدور فيها قد هدمت. الإشكال في هذه المسألة أن هذه الحادثة الكبرى العظمى بخطورتها وسعتها ليس لها أثر في كتب الحديث والرجال والتاريخ والسيرة في التراث الإسلامي، في التراث الإسلامي كله لا تجد لها ذكرا، لا في رواة الشيعة أو السنة أو الزيدية أو الإسماعيلية لا تجد ذكرا لوقوع زلزال قتل 30,000 إنسان في لحظة واحدة سوى في حادثة حديث الخيل، مع أن دواعي النقل موجودة، لأن الآفات أو الكوارث الطبيعية من قبيل زلازل، مجاعات، حوادث مما يصيب الإنسان من هذه الآفات حتى في القرن الأول كانت تدون. من على سبيل المثال امتلأت كتب التاريخ وذكرت كتب التاريخ طاعون عمواس الذي وقع سنة 18 هجرية في زمن خلافة عمر بن الخطاب. هذا الطاعون خرج في قرية عمواس، هي في الضفة الغربية في فلسطين، وعلى ما يحضرني استمر سنة هذا الطاعون، مات بسببه 25,000 من صحابة وتابعين وغيرهم من الخلق في هذه السنة، سنة 18 مثلا. نذكر مصدر واحد يذكر أحداث هذا الطاعون، قال ابن الجوزي في كتابه المنتظم في تاريخ الملوك والأمم قال ثم دخلت سنة 18 فمن الحوادث فيها طاعون عمواس تفانى فيه الناس ومات فيه 25,000. طبعا 25,000 ماتوا في مدة طويلة لا لحظة واحدة، لأن الطاعون يبدأ بالانتشار شيئا فشيئا، ففي طيلة هذه المدة مجموع الضحايا أو مجموع الوفيات في هذا الطاعون 25,000. وإذا نظرنا في كتب التاريخ نجد أنهم يذكرون طاعون عمواس ويشخصون، أحيانا في كتب التراجم أيضا يذكرون بعض الصحابة أو التابعين يقولون هذا مات في طاعون عمواس. أيضا من الآفات أو الكوارث الطبيعية التي أصابت المسلمين في القرن الأول أيضا في زمن عمر بن الخطاب عام الرمادة، وهو عام القحط والمجاعة الشديدة في المدينة المنورة. أيضا ذكروا أخبار عام الرمادة وما جرى على المسلمين في هذا العام، وحضرت هاتين الحادثتين طاعون عمواس وعام الرمادة في كتب التاريخ، موجود هذا الأمر في كتب التاريخ بشكل واضح، يعني ليس مجرد نقول يسير، لا، هذا الأمر واضح في كتب التاريخ. لما لها من دواعي النقل والاشتهار عند الخاص والعام، ولكن أن يموت 30,000 إنسان في لحظة واحدة في زلزال يدمر أكثر المدينة المنورة في وقت قياسي، هذا الشيء لا تجد له أثرا في أي مصدر تاريخي سوى حديث الخيط في بهذه المصادر الضعيفة والمشكوكة، هذا أمر يسلب الوثوق كثيرا. يسلب الوثوق، وأنه انفراد بهذه الأمور المستهجنة والتي لا يعرفها أحد من مؤرخين ومترجمين ومحدثين وأصحاب سير وينفرد بها ولا تذكر، هذا شيء في غاية الغرابة والاستنكار. فلا يمكن الوثوق مع ما قدمناه بلحاظ الأسانيد والمصادر، لا يمكن الوثوق بوقوع مثل هذه الحادثة وموت 30,000 إنسان في لحظة واحدة، ولا يسجل هذا الشيء في كتب التاريخ عند أي مذهب من المذاهب الإسلامية. هذا فيما يتعلق بحادثة الزلزال. الإشكال الثالث يتعلق بمسألة المعرفة. ورد في الرواية، هذا لفظ الخصيبي في الهداية الكبرى، فقال: يا جابر، أتدري ما المعرفة؟ هنا بحث معرفة أو معرفة الأئمة وما وطرح ونظرة الغلاة في هذه المسألة. فقال، هذا هو لفظ الرواية، فقال: يا جابر، أتدري ما المعرفة؟ قلت: لا أدري. قال: إثبات التوحيد أولا، ثم معرفة المعاني ثانيا، ثم معرفة الأبواب ثالثا، ثم معرفة الأيتام رابعا، ثم معرفة النقباء خامسا، ثم معرفة النجباء سادسا، ثم معرفة المختصين سابعا، ثم معرفة المخلصين ثامنا، ثم معرفة الممتحنين تاسعا. في الكتاب العتيق، كتاب المناقب المنسوب للعلوي، قال: يا جابر، أو تدري ما المعرفة؟ وذكر نحو العبارة الأولى ولكن جعلهم سبعة، يعني قال: إثبات التوحيد، معرفة المعنى، معرفة الأبواب، معرفة الإمام، معرفة الأركان، معرفة النقباء، وبعد معرفة النجباء. هذه الروايات وهذا النوع من البيان في بيان مع المعارف لا أثر له في حديث الإمامية، لا أثر له في عقائد الإمامية، لا أثر له في الكتب المعتبرة. تكليف الشيعي وتكليف الإمامي هو أن يعرف الله، معرفة الله أولا، معرفة النبي ثانيا، ومعرفة إمام زمانه، ومعرفة الإمام ثالثا، وأن يؤمن طبعا بالأئمة السابقين وحجج الله. فهذا هو المطلوب. أما أن يعرف الأيتام، وطبعا الأيتام اصطلاح النصيري، يعني اصطلاح من اصطلاحات الغلاة الخاص، معرفة الأبواب ومعرفة الأيتام والنقباء والنجباء والمختصين والمخلصين والممتحنين، هذه معارف مقررة في كتب الغلاة لا أثر لها في كتب الإمامية، وهذه الاصطلاحات لها معاني مفصلة، يعني هي تنسجم وتطابق المباني الغلاة. هذه المراتب، نقباء، نجباء، أيتام، أبواب، كلها مفصلة في كتب الغلاة، فهي اصطلاحاتهم، وهذه الاصطلاحات تدل على تقريرهم لمسألة المعرفة. والكلام في هذه المسألة يطول، ولكن هم يبحثون في حتى في أقدم الكتب وأوثقها عندهم والتي يعولون عليها هذه المسألة، مسألة معرفة الأيتام والنقباء والنجباء إلى آخره، موجودة بشكل مفصل ومشروح ما هو المراد بالأيتام، ما هو المراد بالأبواب، ومن هم الشخصيات التاريخية التي طبقوا عليها هذه المفاهيم، ما هو المراد من الممتحنين، ما المراد من النجباء. فهذا الشيء لا 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 ينسجم مع اعتقادات الإمامية، بل ينسجم مع أحاديث الغلاة، بل يطابق حديث الغلاة واعتقاداته. هنا نذكر فقط عدة شواهد، وإلا هذه الاصطلاحات مبثوثة في كتبه. مثلا الخصيبي في الرسالة الرستباشية، اللي معروف بالرسالة، هي كانت تعرف بالرسالة، وهذه الرسالة هي التي ذكرها النجاشي في ترجمة الخصيبي، وقال له كتاب الرسالة تخليط. يقول الخصيبي، نحن نذكر الفقرة فقط لنبين أنهم عندهم بحث في هذه الاصطلاحات، وأن هذه الاصطلاحات اصطلاحاتهم ولها تفسيراتها المعروفة عندهم، تفتح أبواب كثيرة، مباحث مفصلة، يعني ليست شيئا، ليست تفصيلا صغيرا في اعتقاد الغلاة، لا، إنما هي أساس من أسس المعرفة عندهم. الخصيبي في هذه الرسالة يقول: وقد بقي الآن ما لا بد من إيضاح معرفته من الأيتام والنقباء والنجباء والمختصين والمخلصين والممتحنين وأشخاص الصلاة وأسماء المنبئين وأسماء التسعة الرهط المفسدين في الأرض وأشخاص المحمودين في حال المذمومين وأشخاص المذمومين في حال المحمودين، وهذه التفاصيل إلى آخر العبارة. فهذه الأيتام والنقباء والنجباء هي معارف واصطلاحات وعقائد نصيرية لا علاقة لها بحديثنا، لا يوجد في كتب الحديث المعتبرة عند الشيعة الإمامية شيء من هذه المعارف، ولم يكلف الأئمة عليهم السلام ولم يذكر العلماء الذين كتبوا في العقائد والكلام تكليفا للشيعي وللإمامي معرفة بمعرفة ما سوى الله والنبي والحجج الأوصياء. أما معرفة الأبواب ومعرفة أيتام ونقباء هذا لا أثر لهم. من المصادر أيضا المتقدمة عندهم التي تشير إلى هذه المسألة كتاب حقائق أسرار الدين لابن شعبة الحراني. هذا الكتاب من كتب الخاصة عند النصيري، كتاب يعني في مباني الغلو وأفكار الغلو. يذكر رواية بإسناده ثم يقول: قال عن الصادق عليه السلام: إن الله خلق الخلق روحانيين، إلى أن قال: فجعل السابقين الذين أجابوا في أول الدعوة هم الأبواب، ثم يليهم الأيتام، ثم يليهم النقباء، ثم يليهم النجباء، ثم يليهم المختصون، ثم يليهم المخلصون، ثم يليهم الممتحنون. فهذه سبع مراتب للمؤمنين على قدر الأيام السبعة. هذا في حقائق أسرار الدين. أبو سعيد الطبراني وهو أيضا من أعمدة الغلو فيها في الطائفة النصيرية يذكر في مقدمة كتابه الحاوي في علم الفتاوي ما نصه، يقول: وصلواته على سيدنا محمد وآله وعلى بابه الداعي إليه وسبيله الدال عليه، باب النجاة وعين الحياة، وعلى من آل إليه من أهل المراتب العلوية الأيتام والنقباء والنجباء والمختصين والمخلصين والممتحنين الختام، مصابيح الظلام، وعلى أهل المراتب السفلية ذوي الأنوار المضيئة، إلى آخر العبارة. فهذا كله لفظا ومعنى لا أثر له عند الشيعة في كتبهم المعتبرة، ولا رواه أحد من الثقات، ولا تناقله أحد من الثقات، إنما هو شيء اختص به الغلاة والمخلطون وتناقلوا في هذه الكتب الرديئة. وعن هذا النوع من التفصيل وتكليف الشيعي بهذه الأمور الزائدة، معرفة أشخاص الصلاة بتفاصيلها ومعرفة النقباء والنجباء والممتحنين هذه المراتب التسعة أو السبعة، هذا شيء غير متعارف عند الإمامية، هذا شيء مستنكر عندهم. ولذلك الحسين بن عبد الوهاب في كتاب عيون المعجزات لما نقل حديث الخيط هو ملتفت إلى هذه الإشكالية، ولذلك لما نقل حديث الخيط قطع، لما وصل إلى هذا المطلب قطع الحديث ما أكمله وحذف تلك الفقرة وبين العلة في ذلك. هذا اللفظ في كتابي هكذا جاءت الرواية آخرها: فقال عليه السلام: يا جابر، أتدري ما المعرفة؟ فسكت جابر. هنا قطع الحسين بن عبد الوهاب حديث الخيط ثم قال: فأورد عليه الخبر بطوله: وقد أوردت أنا المعجز الذي أظهره من هذا الخبر. يعني هو أورد فقط قسم الزلزال وتحريك الخيط، أما بقية الحديث وما فيه من معرفة المراتب وهذا لأنه شيء غير متعارف عند الشيعة لا يحتملونه، لا يحتملون بمعنى أنه لأنه ليس من الدين، لأنها معارف صعبة وثقيلة، لا، هذه دعاوى أهل الغلو. على أي حال هو يقول: وقد أوردت أنا المعجز الذي أظهره من هذا الخبر فقط، إذ ليس كل كتاب يحتمل شرح الأشياء بحقائقها. ما أحد، مو كل كتاب، خاصة إذا كان موجه لأهل الظاهر بحسب اصطلاحهم، فلا يكون يحتملون هذه الأمور. هذا اللسان وهذا القول هذا هذا لسان أهل الغلو والارتفاع، أنه دائما عندهم معارف لا يحتملها أهل الظاهر، يقصدون بأهل الظاهر هم عامة الشيعة، يعني فقهاء الشيعة وكبار الشيعة الذين هم كبار أصحاب الأئمة عليهم السلام، يرونهم من المقصرة هم ومن يتبعهم، فهؤلاء لا يحتملون هذه الحقائق العالية. طبعا هذا كذب وبهتان، علماء الطائفة الكبار ونقاد الأخبار فيها ما كانوا يقبلون هذه الأخبار لأنها لم تثبت عن أهل البيت، وإنما انفرد بها الغلاة، وفيها من التهافت والركاكة ما فيها. وإلا نفس هؤلاء العلماء نقلوا أحاديث كثيرة في مقامات أهل البيت وفضائلهم وخصائصهم. فعلى أي حال، هذا ينبه إلى أن هذه الفقرات لا تنسجم مع عامة الشيعة الإمامية، عموم وجمهور الطائفة لا يقبل هذا المستوى من الألفاظ والدلالات، سواء على مستوى اللفظ أو على مستوى المعنى، هذه الأمور غير مأنوسة في أذهانهم فلا يقبلونها. هم يبررون ذلك أن هؤلاء لا يتحملون الحقائق، وإن كان هذا من الكذب والبهتان. على أي حال، هذه العبارة واضحة أنه تحاشى وامتنع عن إكمال الحديث بسبب ما تثيره من استهجان ونقد عند جمهور الإمامية، وأنهم ما كانوا يأنسون بهذه المضامين الشاذة والغريبة. حتى لو مثلا قد يأتي شخص ويشكل ويقول الشيعة في القرون الأولى كانوا مقصرة، الآن استقرت الأمور وأصبحت أفضل وهناك اعتقاد صلب بمقامات أهل البيت وما إلى ذلك، حتى نحن نقول حتى إلى زمن متأخرين المتأخرين يوجد بعض نقاد الحديث من لم يقبل هذا الحديث وتوقف عنده واستهجن هذا الحديث، منهم العلامة المجلسي رضوان الله عليه. العلامة المجلسي أورد حديث الخيط في البحار في باب النادر للإشارة إلى وجود إشكالية في هذا الحديث، وعلق بعد ما ذكر حديث المعرفة بالنورانية وحديث الخيط، علق وقال: أقول إنما أفردت لهذه الأخبار بابا لعدم صحة أسانيدها وغرابة مضامينها. هذه أصلا لا تشبه حديث الشيعة، فمضامينها مستنكرة مستهجنة غريبة، فلا نحكم بصحتها ولا ببطلانها ونرد علمها إليهم عليهم السلام. طبعا لو وقف العلامة المجلسي على كتب الغلاة، ولكن ظهر ما كانت تصل إليه، يعني ما كان هناك انتشار واسع بحيث أنه يلاحظون كتب الغلاة. كتب الغلاة أصلا ما انتشرت إلا في عقود أخيرة، لكن لو لاحظها ورأى انسجامها ومدى مطابقتها لمبانيهم لما توقف، هو توقف قال لا نحكم لا بالصحة ولا بالبطلان. لكن واضح الإشكال مع هذه الإشكالات التي تقدمت من حيث الأسانيد، من حيث التاريخ، من حيث الدلالات، من حيث المضامين المستهجنة، لا يمكن الحكم بصحة الحديث ولا أصلا احتمال صدوره أصلا. الإشكال الرابع، فإذا هذا الإشكال خلاصته الإشكال السابق الثالث، أن هذا المضمون، أن هذا الحديث فيه نصوص على لزوم معرفة معينة، هذه المراتب في المعرفة مفصلة في كتب النصيرية لا أثر لها في كتب الإمامية، وأمر مستهجن. وذكرنا شاهد من كلام الحسين بن عبد الوهاب، وأيضا من كلام العلامة المجلسي الذي قال بغرابة مضامين هذه الرواية. هذا فيما يتعلق الآن تكلمنا عن قضية الزلزال والإشكال فيها، تكلمنا عن قضية المعرفة والإشكال فيها. الآن الإشكال الرابع الوارد في حديث الخيط يتعلق مسألة حقوق الإخوان. مسألة حقوق الإخوان نذكر هنا عدة أمور. الأمر الأول أنه لا شك ولا ريب في ثبوت هذه المسألة في الكتاب والسنة، أن للمؤمن حقا على أخيه المؤمن، وأن المؤمن لابد أن يكونوا كالجسد الواحد، وأن يكون المؤمنون متآخين متحابين إلى هذه المضامين، وأن يسعى المؤمن في قضاء حاجة أخيه المؤمن، أن ينفس كربه، أن يغيثه إذا أصيب بمصيبة، أن لا يجفوه، أن إلى آخر. هذه الحقوق كثيرة واردة في الروايات المعتبرة، بل في القرآن الكريم أيضا. فوسيرة النبي، سيرة النبي حينما كان يحث أصحابه على أداء حقوق المؤمنين، ولا أقل، هذا واضح من منذ بدء الإسلام، منذ المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. فالإسلام يهتم بقضية حقوق الإخوان على بعضهم، وهذا شيء لا ينكره عاقل، هذا أمر ثابت في الكتاب والسنة. ولكن ما يمتاز به الغلاة في حديثهم هو أنهم يتطرفون ويغالون في هذه المسألة، وكانت تذكر في بعض الكتب على أن الغلو في مسألة حقوق الإخوان بما طبعا بما يتنافى مع الكتاب والسنة، يعني هم يتجاوزون الحد في هذا، كانت تذكر هذه المسألة كإحدى خصائص الغلاة. مثلا هنا يذكر الكشي في ترجمة محمد بن بشير الكوفي، هو من رؤوس الغلو في الكوفة، كان يذكر شيئا من عقائد الغلاة وسماتهم، فيقول: وقالوا بالتناسخ، يعني الغلاة، والأئمة عندهم واحدا واحدا، وإنما هم منتقلون من قرن إلى قرن، والمواساة بينهم واجبة في كل ما ملكوه من مال أو خراج أو غير ذلك. يعني كل ما يكتسبه المؤمن لابد أن يشارك فيه أخاه المؤمن على نحو الإلزام. هنا يذكر هذا المطلب كإحدى خصائص الغلاة، يعني هذه المواساة، لما حينما يقول والمواساة بينهم واجبة في كل ما ملكوه من مال أو خراج، ليست هي المواساة المأمور بها في الكتاب والسنة، وإنما يذكر كإحدى خصائص الغلاة أنهم امتازوا بنحو إفراط في هذا الباب بما يتعارض مع الكتاب والسنة. والآن نذكر بعض الفقرات نبين وجه التعارض مع الكتاب والسنة، وإلا الفقهاء والعلماء مقرون بأن أصل المواساة ثابت في الإسلام، لكن حدودها وكيفيتها هذا أمر شذ فيه الغلاة وخالفوا فيه أحكام الكتاب والسنة. مثلا الآن نعود إلى رواية الخصيبي، يقول: قال جابر: فاغتممت غما شديدا وقلت: يا ابن رسول الله، ما حق المؤمن على أخيه؟ قال: يفرح بفرحه ويحزن لحزنه ويتفقد أموره كلها فيصلحها ولا يغتنم ويتفقد أموره كلها فيصلحها ولا يغتنم بشيء من حطام الدنيا إلا واساه به حتى يكونا في الخير والشر قرنا واحدا. قلت: سيدي ومولاي، كيف فرض الله هذا للأخ على أخيه المؤمن؟ قال: لأن المؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمه، يرثه ويعتقد منه، وهو أحق بملكه من ابنه إذا كان على مذهبه. في رواية الكتاب العتيق، الكتاب المناقب، قال جابر: فاغتممت والله غما شديدا، وذكر نحو هذا الكلام، إلى أن قال: قلت: سيدي، كيف أوجب الله كل هذا للمؤمن على أخيه المؤمن؟ قال صلى الله عليه: لأن المؤمن أخو المؤمن من أمه وأبيه على هذا الأمر، يعني على التشيع على طريقتهم، لا يكون أخاه إلا وهو أحق بما يملكه، فإذا كان من أمه وأبيه وليس يعرف هذا الأمر فليس له أن يملكه شيئا ولا يورثه ولا يرثه. فإذا هذه العبارة أكثر وضوحا وأكثر شدة مما تقدم في فقرة رواية الخصيبي، يقول: لأن المؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمه، يرثه. في رواية المناقب قال: فإذا كان من، يعني هو غير أنه يرثه، قال: فإذا كان من أمه وأبيه وليس يعرف هذا الأمر فليس له أن يملكه شيئا ولا يورثه ولا يرث. يعني الأخ للأب والأم يعني لا يرث إذا كان مخالفا. هذا خلاف رواية، هذا أولا خلاف القرآن، خلاف ضرورات الفقه، وخلاف الأحاديث الصحيحة عن الأئمة عليهم السلام في كتاب الإرث. بحث الإرث واضح، الروايات كثيرة فيه. بحث الإرث مبني على أن الإرث هو يجري على الإسلام، إذا كان حتى لو كان الأخ من الأب والأم مخالفا يرث أخاه. هنا يقول إذا كان من أمه وأبيه وليس يعرف هذا الأمر ليس له أن يملكه شيئا ولا يورثه، يعني إذا مات المؤمن لا يورث أخاه من أمه وأبيه ولا يرثه، يعني إذا مات الأخ من الأم والأب وهو ليس يعرف هذا الأمر يعني من المخالفين لا يرثه الشيعي على ما يصطلحون. هذا خلاف رواية أهل البيت عليهم السلام. أولا هو خلاف آيات القرآن الكريم في سورة النساء التي بيّنت أحكام الإرث، آيات عديدة في سورة النساء بيّنت أن الإرث مبني على القرابة، على الأخ والأخت والأم والزوجة وما إلى ذلك، ونصت على أن هذه الأحكام من حدود الله التي من يتعداها توعده الله تبارك وتعالى بالخلود في النار والعذاب المهين، هي تخالف القرآن. كيف يمكن أن يقال إذا كان من أمه وأبيه ولكن هذا مخالف ليس له أن يملكه، ليس له أن يورثه، ليس له أن يرثه؟ هذا خلاف القرآن، هذا يسقط الآثار المترتبة على القرابة والنسب في أحكام الإرث، في حين أن رواية أهل البيت تعتبر القرابة والنسب في أحكام الإرث مع غض النظر عن المذهب، يكفي الإسلام، ولأن الإسلام هو الذي جرت عليه المواريث كما يظهر من الآثار الصحيحة المروية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام التي تبين كفاية الإسلام لإجراء أحكام النكاح والإرث وغيرها. نذكر هنا روايتين. روى الكليني بسند صحيح قال علي، يعني علي بن إبراهيم القمي، عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن فضيل بن يسار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن الإيمان يشارك الإسلام ولا يشاركه الإسلام، إن الإيمان ما وقر في القلوب والإسلام ما عليه المناكح والمواريث وحقن الدماء. فالإسلام هو السبب، هو المسوغ لإجراء أحكام المناكح، أحكام الزواج والمواريث وحقن دماء هؤلاء. أيضا في رواية أخرى في الكافي في صحيحة حمران بن أعين عن الباقر عليه السلام قال والإسلام ما ظهر من قول أو فعل وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها وبه حقنت الدماء وعليه جرت المواريث. هذه صحيحة الفضيل بن يسار وصحيحة حمران بن أعين، تبين أن المواريث تجري على حكم الإسلام فقط، أن يكفي أن يكون هذا المرء مسلم فيرث أخاه ويرث أباه ويتوارثون، مع غض النظر إذا كان هذا زيديا، هذا سنيا، هذا شيعيا، هذا أمر غير ملحوظ، وإنما الإسلام ما عليه المناكح والمواريث، الإسلام عليه جرت المواريث. هذا هو فقه أهل البيت عليهم السلام في هذه المسألة، وهذا هو قولهم. ولكن حديث الخيط يقول إذا كان من أمه وأبيه وليس يعرف هذا الأمر فليس له أن يملكه شيئا ولا يورثه ولا يرثه، ولا يورثه ولا يرثه. فقوله فليس له أن يملكه شيئا ولا يورثه ولا يرثه يخالف هذه الصحيحة، يخالف القرآن، يخالف ضرورات فقهية، خلف الضرورة الفقهية. بل أكثر من ذلك، حديث الخيط أيضا يحمل على الشيعة، يعني فيه حمل الغلاة على الشيعة وفيه شدة منهم، في مقطع من رواية الخصيبي مقطع آخر على لسان الإمام علي بن الحسين عليه السلام فيه يقول فمن كان مقصرا، يعني الشيعة الظاهرية، الشيعة الذين يعتبرون مقصرين، فليس يلزمك حقه، ومن كان بالغا، يعني من الشيعة الغلاة، هم يسمونه بالغا، إن شاء الله نتكلم عن هذا الاصطلاح، فهو أخوك لأبيك وأمك ترثه ويرثك. فأصلا لا حق للشيعي المقصر، أما البالغ هو أخوك، هو الذي يرثك وترثه. هو ليس فقط أنه أسقط أهل الخلاف عن حكم التوارث في الإسلام، بل أيضا أسقط حقوق المؤمنين، أسقطها، وهي من جملة حقوق الشيعة، ولكنه أسقطها بزعم أنهم مقصر، إن هؤلاء ليس لهم حقوق مؤمنين، هؤلاء لا حق لهم، فليس يلزمك حق. هذا الإشكال بالنسبة إلى مسألة الحقوق المؤمنين، هذه الفقرات فيها غلو وتشديد في مسألة حقوق المؤمنين من وجوب المواساة في كل شيء، وفي خلط مذاهب، وفي خلط أحكام الإرث من حيث تمنع المخالفين وتسقط حقهم في الإرث. هذا خلاف كتاب الله، خلاف الضرورة الفقهية، خلاف الرواية الصحيحة عن أهل البيت عليهم السلام، وهو سمة من سمات أحاديث الغلاة كما ذكرنا. الإشكال الخامس والأخير هو وجود عدة اصطلاحات. هذه الاصطلاحات خاصة بالغلاة، وهم يتداولونها ويستعملونها في كتبهم ومصنفاتهم، ولها معانيها الخاصة، وهذه الاصطلاحات لا أثر لها في كتبنا المعتبرة إلا ما شذ ونذر، إذا كان ورد بسند فيه غلاء أيضا فيما رأينا. يعني قد تجد في بعض الكتب مثل هذه الاصطلاحات، ولكن السند أيضا فيه غلاء، مثل السياري ومثل محمد بن عبد الله بن مهران الكوفي، ولكن مورد نادر، يمكن لعلي وجدت مورد واحد فقط لا نذكره الآن وإنما في موضوع آخر. ولكن هذه الاصطلاحات التي سوف نذكرها هي من الاصطلاحات الخاصة بالنصيرية وبالغلاة، وهم يستعملونها في كتبهم كثيرا، منها ما ورد في هذه الرواية حديث الخيط في رواية الخصيبي، يذكر مطلبا إلى أن يقول في ذيله وأنت عارف خبير، ثم يكمل الأوصاف فيقول مستبصر كامل بالغ. اصطلاح، أو نذكر بقية الرواية ثم نتكلم عن هذه الاصطلاحات. في موضع آخر يقول فمن كان مقصرا فليس يلزمك حقه، ومن كان بالغا فهو أخوك لأبيك وأمك. البالغ أيضا تكرر، يعني في الفقرة الأولى قال مستبصر كامل بالغ، هنا قال بالغ. في موضع آخر قال وإياك يا جابر أن تطلع على سر الله مقصرا حتى تعلم أنه قد استبصر، هذا في رواية الخصيبي. في رواية الكتاب العتيق كتاب المناقب، طبعا فقرة طويلة ولكن نذكر فقط هذه الألفاظ من كلام جابر، يقول إن فلان ابن فلان وأصحابه من أهل هذه الصفة إن شاء الله، وذلك أني سمعت منهم سرا من أسراركم وباطنا من علومكم، ولا أظن إلا وقد كملوا وبلغوا، يعني كامل بالغ. هذا تقدم. في موضوع آخر يقول الحمد لله قد استبصروا وعرفوا وبلغوا، يعني مستبصر عارف بالغ. في موضع آخر يقول في آخر الرواية الإمام علي بن الحسين على ما نسبوا إليه فأنتم الآن العارفون الفائزون المستبصرون، وأنتم الكاملون البالغون، الله الله لا تطلعوا أحدا من المقصرين المستضعفين على ما رأيتم مني ومن محمد فيشنعوا عليكم ويكذبوكم. هنا في هذه المقاطع عندنا عدة اصطلاحات. الاصطلاح الأول هو المستبصر. هذا الاصطلاح يمكن أن يقال إن له أصلا في رواياتنا، ولكن كما يرد في بعض الزيارات مستبصرا بشأنكم، وهذا أمر وارد في بعض الزيارات عندنا، ولا يعني الآن محل النقاش في ثبوته من عدمه، ولكن لا أقل هو متعارف في بعض الزيارات. ولكن الوصف، وصف الشيعي بالمستبصر في رواياتنا في الكتب المعتبرة، هو وصف للشيعي بما هو إنسان يعتقد إمامة الإمام مفترض الطاعة، يعني هو يشمل كل شيعي، هو كل شيعي يزور الإمام يقول مستبصر بشأنكم، يعني هو يرى يقر باعتقاده الصحيح في الإمام. فهو اصطلاح يجري في الشيعة، اصطلاح عام، ولكن استعمال الغلا له نحو، هناك نحو استعمال آخر، بمعنى أن الغلا حينما يستعملون لفظ المستبصر إنما يريدون به المستبصر في مقابل المقصر. يعني صار هناك الشيعة على قسمين، قسم مقصرة وقسم مستبصرين. استعمالات المستبصر في رواياتنا ليست هكذا، استعمالات يعني لفظة المستبصر في الزيارات وفي بعض الروايات هي فقط الشيعة الذي يرى أنه هذا الإمام مفترض الطاعة، يقر بإمامة أئمة أهل البيت عليهم السلام. هذا هو السقف العام لهذا الوصف. لكن النصيرية يستعملون في حقهم أنهم هم بما هم أناس مرتفعون في الاعتقاد، يرون أنفسهم أهل بصيرة، فيستعملون في مقابل القسم الآخر من الشيعة الذين يصفونهم بأنهم مقصرة. ولذلك يرد أحيانا في نفس السطر وفي نفس الفقرة كما ورد في بعض المواضع: فمن كان مقصرا فليس يلزمك، ومن كان بالغا فهو أخوك. فالبالغ هو أيضا يوضع في مقابل المقصر، هو نفس الشيء، يعني البالغ يقرن بالمستبصر. فهذا أو لا تطلع، هذه الرواية أوضح، هذه الفقرة أوضح: وإياك يا جابر أن تطلع على سر الله مقصرا. ما تطلع المقصرين على سر الله حتى تعلم أنه قد استبصر. فهو شق الشيعة إلى قسمين، قسم مستبصر وقسم مقصر. هذا لا أثر له في الرواية، لفظة المستبصر واستعمال المستبصر بهذا المعنى لا أثر له في رواياتنا. الموجود في رواياتنا هو المستبصر، هو الشيع الذي يقر بإمامة الإمام مفترض الطاعة. أما الاصطلاحات الأخرى من قبيل كامل وبالغ، فهذا اللي هو كمل في المعرفة وبلغ في المعرفة، هذا يصف به الغلاء أنفسهم في مقابل المقصرة. لا يوجد في أحاديث الشيعة المعتبرة شيئا من هذا الاصطلاح، هذا وصف خاص بالشيعة الغلاء الذين يرون لأنفسهم امتيازا في الاعتقاد، وأن اعتقادهم هو الصحيح، وأن اعتقادهم هم أهل، هم البالغين في المعرفة، هم الكاملين، هم الواصلين إلى هذه المعارف في مقابل المقصرة. فهو نوع مدح لأنفسهم، لا يوجد مدح لفئة خاصة من الشيعة أنه كامل بالغ إلا في أحاديث الغلاء. وعادة أيضا ما يوضع في قبال الشيعة المقصرة بحسب ما يزعمون. فهذه الاصطلاحات، سواء اصطلاح المستبصر بالاستعمال النصيري لا بما هو وارد عندنا في بعض الزيارات، أو حتى اصطلاح محض لا أثر له في كتبنا من قبيل الكامل والبالغ، هذا ليس له أثر في كتب الشيعة الإمامية في الكتب المعتبرة. فالوصف بالكمال، الوصف بالبلوغ لا أثر له، وإنما هو من مختصات الغلاة وموجود في كتب النصيرية في مواضع عديدة. طبعا هناك أيضا إشكالات أخرى، ولكن تحتاج إلى مقدمات وتفصيل، ولعله من المناسب أن يقتصر على هذا المقدار. ثمة الإشكالات هناك يعني يحتاج إلى قراءة متن الرواية وتفصيل مقدمات طويلة في بيان منظومة المعارف عند الغلاة وكيف قرروا مطالبهم، ومن ثم تطبيقها على الرواية، وبيان مدى دقة التطابق بين ما في هذه الرواية وفي كتبهم. هذا أمر يحتاج إلى تطويل كبير، فيه فائدة ولكن الأولى الاقتصار على هذا المقدار. طبعا في إشكالات أيضا يمكن للإنسان إذا قرأها يلمسها بنفسه، مثلا في مقطع هنا نذكره كتتمة، قول الإمام، أي القول المنسوب إلى الإمام حينما قال: وإياك يا جابر أن تطلع على سر الله مقصرا حتى تعلم أنه قد استبصر. هنا شرحنا الإشكال في مسألة المستبصر والمقصر، ثم يكمل يقول: قال الله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا. ثم يفسر الاستبصار، يقول يعني إذا بلغوا التفويض. وهذا يتناسب مع المفوضة وعقيدة المفوضة، وهذا ليس له أثر أيضا في اعتقاد الشيعة، أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق ثم فوض أمره من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والبعث والنشور وتدبير شؤون هذه العوالم إلى أهل البيت، هذا هو التفويض. هذا الاعتقاد لا أثر له في كتب الاعتقاد عند الشيعة القدماء، بل لا أثر له في كتب الحديث المعتبرة، بل توجد رواية على خلافه. فهنا يفسر الاستبصار بأنه يعني إذا بلغوا التفويض، أنهم يقرون بالتفويض. واصطلاح التفويض هنا ينبغي أن يفسر بما ينسجم مع متن الرواية وما فيها من لمسات الغلاة، يعني لا يكون مجال هناك لتأويل معنى التفويض وحمل على شيء آخر. لا، الرواية من أولها إلى آخرها هي في فضاء الغلو، فالتفويض هو تفويض الغلاة، وهذا لا أثر له لا في رواية أهل البيت ولا في كلمات علمائنا، لا سيما متقدمي الشيعة الإمامية، بل حتى كمان يعني جملة من المتأخرين ومتأخري المتأخرين يمكن العثور على كلمات في نفي التفويض. وعلى أي حال، هذا الاعتقاد لا غير مقبول في أوساط الشيعة الإمامية، وحتى رواية أهل البيت عليهم السلام تنفيه. نعم، المذكور من التفويض في رواياتنا هو تفويض أمور تشريعية إلى النبي صلى الله عليه وآله، أن الله فوض إليه أمر دينه، فهو تفويض تشريع وليس تفويضا تكوينيا. وبناء على ذلك لا تكون هذه الفقرة يعني إذا بلغ التفويض من جملة الإشكالات التي تبين ارتباط هذا الحديث بمصادر الغلا. كخاتمة للبحث وملخص النتائج، على مستوى المصادر أو الأصل، ليس لحديث الخيط أصل معتبر في تراث الشيعة، من رواه مؤلفون مجهولون لا تعرف وثاقتهم، بعضهم منصوص على كذبه وتخليطه، وهناك مشاكل سندية تعرضنا لها. حديث الخيط مبني على دعوة لقاء جابر بن يزيد الجعفي للإمام علي بن الحسين عليه السلام، لم يثبت أن جابرا لقي الإمام أو سمع منه من وجه معتبر، وإنما هذا من منفردات حديث الخيط. نص من حيث المتن، هذا المتن غريب جدا ومستهجم عند الشيعة الإمامية، ونص بعض نقاد الحديث كالعلامة المجلسي على غرابة مضامين هذا الحديث، وأنه لا ينسجم مع سائر أحاديث الإمامية، وهذه شهادة تؤيد الحكم بأن هذا الحديث في غاية الغرابة والشذوذ، فضلا عن الإشكالات التي بينت التي تبين مقدار التهافت والشذوذ والاضطراب في متن هذا الحديث. ومن هنا لا نستبعد أن يكون هذا الحديث من موضوعات الغلا، بل هو الأقرب. الإشكالات المتنية في هذا الحديث كثيرة، منها ما يتنافى مع وقائع التاريخ القطعية، منها ما يتعارض مع ضروريات الفقه ويعارض كتاب الله، ومنها أنها تنسجم مع أحاديث الغلاة من حيث اللفظ، يعني على مستوى الإصطلاحات، وأيضا من حيث الدلالة، حيث وردت هذه الإصطلاحات الخاصة في المبحثين، مبحث معرفة الإمام وإثبات التوحيد أنه إثبات التوحيد والمعرفة وما إلى ذلك، والمواساة بين المؤمنين، وفصلنا وجود هذه السمة أيضا وآثار الغلو في هذا البحث. فالحاصل أنه هذا الحديث على مستوى المصدر، على مستوى الإسناد، على مستوى المتن ودلالاته، يعاني من إشكالات جمة، فلا يكون هذا الحديث معتبرا ولا يمكن الاعتماد عليه في بيان مقامات وفضائل أهل البيت، بل ينبغي أن نقوم بذلك من خلال عرض الأحاديث المعتبرة في كتاب بصائر الدرجات، في كتاب الكافي الشريف، وسائر كتب الشيخ الصدوق وسائر مشايخ الطائفة رضوان الله تعالى عليهم. أما الاعتماد على مثل هذه الأحاديث فهو يعني من السقم بمكان، هذا فعل سقيم يتنافى مع المنهج العلمي ولا يمكن التعويل عليه. هذه هي تتمة البحث. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعلم والعمل، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.